الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. قال رحمه الله: أي قص على الناس وأخبرهم بالقضية التي جرت على ابني آدم بالحق تلاوة يعتبر بها المعتبرون صدقا لا كذبا وجدا لا لعبا. والظاهر أن ابني آدم هم ابناه لصلبه كما يدل عليه ظاهر الآية والسياق، وهو قول جمهور المفسرين: أيتل عليهم نبأهما في حال تقريبهما للقربان الذي أداهما إلى الحال المذكورة. إذ قربا قربانا، أي أخرج كل منهما شيئا من ماله لقصد التقرب إلى الله، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، بأن علم ذلك بخبر من السماء أو بالعادة السابقة في الأمم أن علامة تقبل الله تعالى للقربان أن تنزل نار من السماء فتحرقه أو فتحرقه. قال: الابن الذي لم يتقبل منه للآخر حسدا وبغيا لأقتلنك. فقال له الآخر مترققا له في ذلك: إنما يتقبل الله من المتقين. فأي ذنب لي وجناية توجب لك أن تقتلني إلا أني اتقيت الله تعالى الذي تقواه واجبة علي وعليك وعلى كل أحد. وأصح الأقوال في تفسير المتقين هنا أي المتقين لله في ذلك العمل، بأن يكون عملهم خالصا لوجه الله متبعين فيه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فلا نزال مع هذه الآيات المتضمنة لهذه القصة التي فيها عبر وعظات، وهي قصة ابني آدم، والتي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بتلاوتها على الناس. قال الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. وقوله بالحق أي أن هذه القصة جاءت في القرآن مخبرة بواقع حصل في أول بني آدم، في أول الذرية، ذرية آدم عليه السلام. والحاصل من هذه القصة بيان العاقبة الوخيمة للظلم والحسد والبغي، وأيضا ما يترتب على ذلك كله من القتل، قتل النفس المعصومة المحرمة ظلما، وأيضا بيان خطورة سن السنن الباطلة والطرائق المحرمة، وأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولهذا كان قابيل أول من سن القتل، فله كفل يعني نصيب من كل قتل يكون، لأن أول من سنه. وأول من وجد قتل على يديه، فهذا يبين لنا خطورة الحال في أن يسن المرء سنة سيئة فيكون له أتباع والأتباع لهم أتباع وهكذا، فيبوء بإثم نفسه وإثم من تبعه ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. قال عليه الصلاة والسلام: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذه القصة مليئة بالعبر العظيمة، وتقدم معنا بالأمس شيء من الكلام على معاني هذه الآيات. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، قال: أي قص على الناس وأخبرهم بالقضية التي جرت على ابني آدم بالحق، أتل عليهم أي قص عليهم، أخبرهم بهذه القصة. والمراد بقصها علينا على الناس للاعتبار والتأمل في ما في هذه القصة من العظات المؤثرة البليغة. قصة على الناس عرفنا بالأمس في قوله أتل عليهم أن المراد إما عموم الناس قومك، يعني قصة على قومك، أو أن المراد اليهود، قصة على اليهود، لأن اليهود هم أقرب من ذكر في الآيات التي قبل هذه الآية. ويكون المقصد في قص هذه على اليهود ليروا أن هذا الظلم الذي هم عليه والبغي والعدوان لهم فيه سلف، وأول من بدأه أحد ابني آدم وهو قابيل، أول من بدأ هذا الظلم والبغي والحسد، واليهود أهل حسد وأهل ظلم وأهل بغي وأهل عدوان وقتل الأنفس بغير حق، هذه كلها من صفاتهم، وأول من سن ذلك هذا الذي ذكر في هذه القصة. قال: قص على الناس وأخبرهم بالقضية التي جرت على ابني آدم بالحق. ما معنى بالحق؟ قال: أي تلاوة يعتبر بها المعتبرون صدقا لا كذبا وجدا لا لعبا، قصة واقعة يخبر بها كما وقعت من أجل أن يعتبر الناس وينتفع بما فيها من عبر وعظات. قال الشيخ: والظاهر أن ابني آدم هما ابناه لصلبه، أي خلافا لقول من قال إنهما من بني إسرائيل، لأن السياق يرد هذا القول أنهما من بني إسرائيل، ويدل السياق أيضا على أنهما من صلبه، أنهما من صلبه، ابناه لصلبه. ولهذا يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عند تفسير لهذه الآية، قال: فلو لم يكن معنيا بابني آدم ابناه لصلبه لم يكن في ذكرها فائدة، وغير جائز أن يخاطب الله عباده بما لا فائدة فيه، أن يقول ابني آدم ابني آدم. قال: ثم لإجماع أهل الأخبار والسير والعلم بالتأويل على أنهما كانا ابني آدم لصلبه، وفي عهد آدم وزمانه، وفي عهد آدم يعني حصلت هذه القصة وزمانه. قال الشيخ: والظاهر أن ابني آدم هما ابناه لصلبه كما يدل عليه ظاهر الآية والسياق. ومما استدل به في هذا السياق على أنهما ابناه لصلبه قال: يا ويلتا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، يعني في زمن بني إسرائيل معروف الدفن وغير خافي على الناس، لكن هذا أول موت يكون، ولا يدري ماذا يصنع به. أما في زمن بني إسرائيل الدفن معروف، ليس أمرا يجهل ولا يعرف. قال وهو قول جمهور المفسرين، قال أي أتل عليهم نبأهما في حال تقريبهما للقربان الذي أداهما إلى الحال المذكورة. ما هي الحال المذكورة؟ أن أحدهما تقبل قربانه والآخر لم يتقبل قربانه، فهذه الحال التي صار إليها، أحدهما تقبل قربانه والآخر لم يتقبل، فحسد الذي لم يتقبل قربانه الذي تقبل قربانه، حسده على ذلك وولد الحسد عدوانا إلى أن قتله وأزهق روحه. قال أتل عليهم نبأهما في حال تقريبهما للقربان. عرفنا أن، وهذا ذكره يعني جماعة من المفسرين من الصحابة وغيرهم، أن أحدهما وهو هابيل كان ماله الماشية، وقابيل كان ماله الزرع، فقرب هابيل من أطيب ماشيته كبشا سمينا طيبا، وذاك قدم من أردأ زرعه، قدم قربانا من أردأ زرعه، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وعرفنا أيضا أن مسألة القبول للعمل في هذه الأمة وفي جميع الأمم ترجع إلى أمرين، ترجع إلى الإخلاص لله، لأن الله عز وجل في كل الأمم لا يقبل إلا العمل الخالص، والأمر الثاني المتابعة للدين الذي بعث به رسله، وهذا في كل الأمم لا يقبل الله عز وجل إلا الدين الذي بعث الله به رسله، ما يقبل عبادة يخترعها الناس وينشئونها كيفما أرادوا، وإنما يعبد الله عز وجل بما شرع. في كل الأمم العبادة لا تكون مقبولة إلا بالإخلاص والمتابعة، شرطان لقبول العمل في كل الأمم، ليس خاصا بهذه الأمة. فرد العمل وعدم قبوله يرجع إلى ماذا؟ إما عدم الإخلاص أو عدم المتابعة أو عدم الأمرين معا، لا إخلاص ولا متابعة. وإذا أردت أن تعرف حال الناس في هذين الأمرين فهم على أربعة أقسام: قسم عندهم إخلاص وليس عندهم متابعة، وقسم عندهم متابعة وليس عندهم إخلاص، وقسم لا إخلاص ولا متابعة. وهذه الأقسام الثلاثة كلها ماذا؟ مردودة. هذه الأقسام الثلاثة كلها مردودة غير مقبولة. القسم الرابع من عنده إخلاص ومتابعة، هذا الذي يقبل الله عمله، الذي يخلص في عمله لله ويتبع فيه شرع الله، ويتبع فيه شرع الله سبحانه وتعالى. قال إذ قرب قربانا، أي أخرج كل منهما شيئا من ماله لقصد التقرب إلى الله، قربانا أي قربة، قربانا أي قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. إذا قال لماذا هذا تقبل منه وهذا لم يتقبل منه، يقال الجواب واضح، مسألة القبول ترجع إلى هذين الأمرين، الإخلاص والمتابعة، فمن أخل بهما أو بأحدهما رد عمله ولم يقبل منه، ومن أتى عمله على الإخلاص والمتابعة قبل عملهم، مثل ما قال الحسن في البصري رحمه الله تعالى في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبهم. قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. قال: فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. كيف عرف، كيف علم، كيف علم أن هذا تقبل وهذا لم يتقبل، أو الذي ترتب عليه ما ترتب؟ قال: إما بخبر من السماء، أو بالعادة السابقة في الأمم أن علامة تقبل الله للقربان أن تنزل نارا من السماء فتحرقه. الحاصل أنهما علما أن هذا تقبل منه وهذا لم يتقبل منه، فقال الذي لم يتقبل منه، قال الابن الذي لم يتقبل منه للآخر حسدا وبغيا: لا أقتلنك. هذه متولدة عن أمور: أولها في هذه القصة الغضب، تقبل منه ولم يتقبل من أخيه غضب، ثم تولد من هذا الغضب حسد، ثم تولد من الحسد الهم بالسوء والتوعد بالقتل، ثم مباشرة القتل. هذه كلها شرور يتولد بعضها من بعض. ولهذا ينتبه المسلم من هذه الفائدة في القصة أن الشرور تتوالد. ما معنى تتوالد؟ يعني يولد بعضها بعضا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حسم مادة الشر بقوله: لا تغضب، في من طلب منه الوصية فكرر عليه مرارا: لا تغضب. قال ذلك الصحابي رضي الله عنه: فتأملت فإذا الغضب جماع الشر. ما معنى الغضب جماع الشر؟ يعني يولد شرورا، مثل ما حصل في هذه القصة. قال: لا أقتلنك. فقال له الآخر مترققا له في ذلك، وهذا أيضا فيه المعنى الذي هو الدفع بالتي هي أحسن، الدفع بالتي هي أحسن. قال مترققا له في ذلك: إنما يتقبل الله من المتقين، أي فأي ذنب لي وجناية توجب لك أن تقتلني إلا أني اتقيت الله الذي تقواه واجبة علي وعليك وعلى كل أحد، أي ذنب؟ إنما يتقبل الله من المتقين، فعلى ما تقتلني؟ أي ذنب به تقتلني؟ قال: لا. وأصح الأقوال في تفسير المتقين هنا أي المتقين لله في ذلك العمل، يعني إن كان صلاة اتق الله فيها، إن كان حجا فيها، صدقة فيها، في ذلك العمل. وهذا أيضا من فائدته أن الواجب على المسلم في كل قربة يتقرب بها إلى الله أن يتقي الله فيها، يشرع في القربة متقيا الله في هذه القربة، لأن الله لا يتقبل عمل العامل إلا إذا اتقى الله فيه في العمل. فيشرع للمسلم في كل عمل، كل قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيها. قال: أي المتقين لله في ذلك العمل. فإذا قيل: ما صفة التقوى في العمل التي بها القبول؟ قال: بأن يكون عملهم خالصا لوجه الله، متبعين فيه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما نبهت، هذان الشرطان هما شرطان لقبول العمل في كل الأمم، في كل الأمم. الله جل وعلا لا يقبل العمل العامل إلا إذا أخلص فيه لله واتبع فيه شرع الله، واتبع فيه شرع الله. فإن أخلص ولم يتبع لم يقبل، وإن اتبع ولم يخلص لم يقبل حتى يكون العمل خالصا صوابا، خالصا أي لله صوابا على الشرع، الشرع الذي أراده الله سبحانه وتعالى لعباده ورضيه دينا لهم. ثم قال،
قال رحمه الله: ثم قال له مخبرا أنه لا يريد أن يتعرض لقتله لا ابتداء ولا مدافعة، فقال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، وليس ذلك جبنا مني ولا عجزا، وإنما ذلك لأني أخاف الله رب العالمين، والخائف لله لا يقوم على الذنوب خصوصا الذنوب الكبار. وفي هذا تخويف لمن يريد القتل، وأنه ينبغي لك أن تتقي الله وتخافه.
قال ثم قال له مخبرا أنه لا يريد أن يتعرض لقتله لا ابتداء ولا مدافعة. لا ابتداء يعني يبتدئ قتل أخيه، ولا أيضا مدافعة عن نفسه عندما يهم أخوه بقتله. قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. قال الشيخ: وذلك ليس جبنا مني ولا عجزا. وهذا ذكره عنه جماعة من المفسرين أنه لم يكن ضعيفا، لم يكن ضعيفا، بل كان قويا وكان شجاعا وكان عنده قدرة، بل قيل إنه أقوى من أخيه، لكنه تورع و كف عن ذلك، وقال هذه المقولة: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتله. قال: وليس ذلك جبنا مني ولا عجزا، وإنما ذلك لأني أخاف الله رب العالمين، أخاف الله. والخائف لله لا يقدم على الذنوب خصوصا الذنوب الكبار التي هي إزهاق الروح المعصومة، الذنوب الكبار. ومما ينبغي أن يعلم أن أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به بعد الشرك قتل النفس المعصومة، أعظم ذنب وأكبر جرم عصي الله به بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى قتل النفس المعصومة المحرمة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا القتل للنفس التي حرم الله هو أعظم جرم يرتكب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، خصوصا الذنوب الكبار. وفي هذا تخويف لمن يريد القتل، وأنه ينبغي لك أن تتقي الله وتخافه. نعم.
قال رحمه الله: قوله إني أريد أن تبوء أي ترجع بإثمي وإثمك، أي إنه إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلا أو تقتلني فإني أوثر أن تقتلني فتبوء بالوزرين فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. دل هذا على أن القتل من كبائر الذنوب وأنه موجب لدخول النار.
نعم، يعني قوله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، أي أنني لن أقدم على هذا القتل، ولن أيضا يكون مني مدافعة. افعل ما يعني تسول لك نفسك أن تفعله، افعل ذلك، أنا لن أفعل شيئا. أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، بإثمي أي إثم قتلي، وإثمك الآثام التي كنت ارتكبتها من قبل، فتكون من أصحاب النار، فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين، أي أن هذا العمل الذي ستقدم عليه هو من الظلم، والظلم موجب للعقوبة. كل ذلك يذكره أولا بيان للأمر الذي سيكون منه، وأيضا موعظة لأخيه، موعظة لأخيه وتخويفا له من النار وعقوبة الظالمين عند الله سبحانه وتعالى. فهل نفعت فيه الموعظة وأثر فيه هذه الكلمات الموقظة. قال الشيخ:
قال رحمه الله: فلم يرتدع ذلك الجاني ولم ينزجر ولم يزل يعزم نفسه ويجزمها حتى طوعت له قتل أخيه.
لعلها يعزم نفسه ويجزمها، لعلها كذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. ولم يزل يعزم نفسه ويجزمها حتى طوعت له قتل أخيه الذي يقتضي الشرع والطبع احترامه، فقتله فأصبح من الخاسرين دنياهم وآخرتهم. وأصبح قد سن هذه السنة لكل قاتل، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولهذا ورد في الحديث الصحيح أنه ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول شطر من دمها، لأنه أول من سن القتل.
نعم، يعني هذا لم يرتدع، قال فقتله فأصبح من الخاسرين، ما ارتدع ولا أثرت فيه الموعظة ولم ينزجر، بل عزم نفسه وجزمها على القتل، فطوعت له نفسه، أي سهلت وزينت له نفسه قتل أخيه. انظر كلمة قتل أخيه، هذه لها معنى. يقول الشيخ: الذي يقتضي الشرع والطبع احترامه، فيصل إلى أشنع السوء في حق أخيه وهو القتل، وقتل بماذا؟ بلا ذنب، إلا أنه اتقى الله في عمله وعبادته لله عز وجل. وهنا أيضا يستفيد المرء فائدة، إذا وفق الله أحد إخوانه أي من أمه وأبيه إلى تميز بعلم أو تميز بعبادة أو تميز بصدقة أو نحو ذلك، فلينظر في هذه القصة وليعلم أن الفضل بيد الله، يؤتيه من يشاء، ولا يجعل نفسه عدوا لنعمة الله، لأنهم قالوا الحاسد ماذا؟ عدو النعمة، فلا يجعل نفسه عدوا لنعمة الله على عباده. فإذا أعطى الله أخاك نعمة من علم أو عبادة أو بذل أو خلق كريم ميزه الله سبحانه وتعالى به عليك، فلا تجعل في نفسك شيئا على أخيك من حسد أو ظلم أو بغي أو تربص سوء أو غير ذلك، فمن فعل ذلك فأسوته هذا الذي في هذه القصة فيما سنه من سنة سيئة باء بإثمها. ولهذا قال: فقتله فأصبح من الخاسرين دنياهم وآخرتهم. وأصبح قد سن هذه السنة لكل قاتل، ما كان يعرف القتل ولا وجد إلا منه، هو الذي بدأه في ذرية آدم، فأصبح كل قتل له كفل منه، لأنه أول من سن القتل له كفل منه، يعني نصيب. كم قتل حصل بعده، وكل قتل إلى قيام الساعة له ماذا؟ كفل منه. وهذا حقيقة في فائدة مهمة جدا أيضا دل عليها الحديث: من سن سنة سيئة فعليه وزرها. أن الذي يسن في الناس سنة سيئة فيتبعوه، ثم أتباعه لهم أتباع إلى آخره، كل هؤلاء يبوء هذا الذي سنها أولا بإثم نفسه وإثم من تبعه إلى يوم القيامة. قال: ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولهذا ورد في الحديث الصحيح أنه ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول شطر من دمها. ما هو الشطر؟ نصيب حظ، شطر من دمها، لأنه أول من سن القتل. إذن أول من سن سنة سيئة له ماذا؟ شطر من عملها إذا عملها الناس إلى قيام الساعة. فلما
قال رحمه الله: فلما قتل أخاه لم يدري كيف يصنع به، لأنه أول ميت مات من ابن آدم، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض أن يثيرها ليدفن غرابا آخر ميتا، ليريه بذلك كيف يواري سوءة أخيه أي بدنه، لأن بدن الميت يكون عورة، فأصبح من النادمين. وهكذا عاقبة المعاصي الندامة والخسارة.
قال: فلما قتل أخاه لم يدري كيف يصنع به، يعني ماذا يصنع بهذه الآن الجثة الميتة التي على ظهر الأرض، كيف يصنع بأخيه؟ وهذا يدل على أنه أول ميت في الذرية، ما يعرف كيف يصنع به إذا مات. فقال: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، ليريه أي ليريه الغراب كيف يواري سوءة أخيه. الغراب من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم كما في الحديث، ولعل هذا يعني ما بعث الله طيرا من الطيور التي لها شأن في مثلا حسنها جمالها طيبها إلى غير ذلك، بعث غرابا من أفسق الطير، بعث غرابا من وهو من أفسق الطير ليوريه. وهذا فيها النوع والعلم عند الله عز وجل من التنكيل به، أن هذا العاقبة الوخيمة والتي لا يعرف بعدها ما يصنع غراب فاسق، يعني إن صحت العبارة وهي صحيحة، فاسق يعلم فاسقا، فاسق يعلم فاسقا. قال: ليريه بذلك يعني ببحثه في الأرض كيف يواري سوءة أخيه، كيف يواري سوءة أخيه أي بدنه. هذا الذي أشرت إليه، المعنى الذي أشرت إليه على قول في معنى ليريه، عود الضمير ليريه، قالوا أي الغراب، وبعضهم أعاد الضمير على الله سبحانه وتعالى، ليريه أي الله سبحانه وتعالى بهذا الصنيع كيف يواري سوءة أخيه. المعنى الذي أشرت إليه هو على الفهم الأول الذي هو أن الضمير يعود على من؟ على الغراب. ومن المفسرين يقول الضمير يعود على الله، يعني ليريه الله سبحانه وتعالى ببعث هذا الغراب كيف يواري سوءة أخيه، أي كيف يواري سوءة أخيه. قال: أي بدنه، لأن بدن الميت يكون عورة، فأصبح من النادمين. قال الشيخ: أو هكذا عاقبة المعاصي الندامة والحسرة، يعني تذهب المعصية تنتهي لكن تبقى ماذا؟ تبقى العواقب، تبقى العواقب التي تعقب فعل هذه المعصية وارتكابها. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين حسن الاعتبار وحسن الادكار والاتعاظ، وأن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.